أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 190 في أحكام الوديعة. قال: لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي أو التفريط. الودعي أيها الإخوة كما هو حال الوكيل، كما هو حال العامل. وقلنا سابقا أن هؤلاء كل من هؤلاء يكون أمينا، فالودعي أمين والوكيل أمين، والأمين ليس بضمين. الأمين ليس بضمين إلا بالتعدي والتفريط. فإذا كان متعديا ومفرطا يكون ضامن، وإلا إذا لم يكن متعديا ولم يكن مفرطا لا يكون ضامنا. هذه المسألة تتكلم عن هذا الأمر، أنه الودعي لا يضمن المال إلا مع التعدي والتفريط. وذكرنا سابقا ما هو التعدي. قال: التعدي هو أن يتصرف فيه في هذا المال بما لم يأذن له المالك، يتصرف تصرف بهذا المال والمالك لم يأذن له بهذا التصرف. مثل إيش؟ قال: كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك. يعني الآن زيد جعل وديعة هذا الثوب، جعله وديعة عند عمرو، ولكنه لم يأذن له بأن يلبس هذا الثوب، ولم يأذن له بأن يفرش هذا الفراش، ومع ذلك الودعي زيد خالف ولبس الثوب وفرش الفراش وتلف الثوب أو تلف الفراش. فهنا الودعي يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى وتصرف في المال بما لم يأذن له المالك. هذا إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، إذا لم يتوقف حفظ هذا المال، حفظ هذه الوديعة على التصرف بها. والتفريط هو أن يقصر في حفظه، في حفظ المال، بأن يضعه مثلا في محل لا يأمن عليه من السرقة. الآن هذا زيد أعطى وديعة لعمر، عامر جعل هذه الوديعة في مكان، في محل لا يأمن عليه من السرقة، مثلا وضعها في درج المكتب، هو عنده قاصة يخلي بها أشياء الخاصة ويقفلها، ولكن هذه الوديعة وضعها في مكان تكون فيه معرضة للسرقة، فهذا تفريط في الحفظ. فهنا إذا كان متعديا أو مفرطا يكون ضامن، وإلا لم يكن ضامن. مسألة 191. هذه المسألة تتكلم عن الوديعة المغصوبة. الآن هذا زيد المودع اغتصب هذا المال وجاء ووضعه ووضعه وديعة عند عمر. الآن عمر لمن يرجع هذه الوديعة؟ يرجعها إلى زيد أو يرجعها إلى مالكها الأصلي؟ الوديعة هنا لا ترد إلى المودع إذا كان غاصبا، بل ترد إلى مالكها، ترد إلى مالكها. فقال: إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له، هذا الأحد هذا عمرو، لا يجوز له أن يرده إليه إلى الغاصب إلى زيد، ولكن متى؟ مع الإمكان، مع إمكان عدم الرد لا يردها. يعني هذا عمر يمكن له ويستطيع أن لا يردها، يمتنع عن ردها إلى زيد ويردها إلى صاحبها الأصلي ولا شيء عليه فيردها إلى صاحبها الأصلي. أما مع عدم الإمكان أنه عمرو يتضرر، مثلا زيد يسبب له الحرج، زيد مثلا يقوم بإيذائه، فهنا لا يمكن أن يردها إلى صاحبها. قال: إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحدين لا يجوز له رده عليه مع الإمكان. إذن ما هو واجبه؟ قال: بل يكون أمانة شرعية، أمانة شرعية، مثل ما راح يجينا إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام الأمانة هو الأمانة الشرعية، فيكون أمانة شرعية في يده. وإذا كان أمانة شرعية في يده فيجب عليه أن يوصله إلى صاحبه، أو إذا لم يوصله إلى صاحبه يعلمه به، يعلمه، يقول له أن هذا المال العائد لك مثلا عندي موجود. زين، مسألة 192. قال: إذا مات المالك المودي بطلت الوديعة. الآن هذا المالك اللي أودع الأمانة، المالك الذي هو الزيد صاحب المال، مات، فهنا تبطل الأمانة، تبطل الوديعة. وإذا بطلت الوديعة بعد موته فلمن يذهب هذا المال؟ عمرو الودعي إذا أراد أن يسلم هذا المال لمن يسلمه؟ فعليه أن يسلمه إلى مستحقه، إلى وريثه. فإذا كان وريثا واحدا بها ونعما، وإذا كان الوريث والمستحق متعددا، هنا يجب على الودعي أن يرد هذا المال إلى الجميع، لا إلى أحد دون أحد، لأنه إذا رده إلى أحدهم دون الباقين كان ضامنا لحصة الباقين، لسهم الباقين. أو إما يرجعه إلى جميع الورثة، إلى جميع المستحقين، أو يرجعه إلى وكيلهم في قبضه. هؤلاء الورثة جعلوا وكيلا عنهم في قبض هذا المال فيدفعه إليه. انظروا مسألة 193. قال: لو مات المودع وتعدد مستحق المال، مستحق المال تعدد، فيجب على الودعي أن يدفع المال إلى الجميع، أو يدفعه إلى الوكيل إذا كان هناك وكيلا عنهم في قبضه. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم. إذا دفع المال هذا إلى أحدهم، إلى مثلا إلى أحد الإخوة، يضمن بدون إجازة الباقين، يضمن سهام الباقين، سهام الإخوة الباقين يضمنها. مسألة 194. إذا الودعي أحس بإمارات الموت، بأمارات الموت، بعلامات الموت في نفسه، ولم يكن وكيلا في تسليمها، تسليم الوديعة إلى غيره. الآن مر الودعي يكون وكيلا في أن يسلم هذه الوديعة إلى غيره، ومر لا يكون. فإذا كان وكيلا في تسليم الوديعة إلى غيره وأحس بأمارات الموت يسلمها إلى الوكيل، يسلمها إلى الغير لأنه وكيل. وأما إذا لم يكن وكيلا فهنا لدينا قسمين، أو لدينا شطرين في المسألة. شقين في المسألة. الأول إذا أمكنه إيصالها، والشق الثاني إذا لم يمكن إيصالها. فالأول إذا أمكنه إيصالها إلى صاحبها، صاحب هذه الوديعة، صاحب المال، أو إلى وكيله أو إلى وليه أو إعلامه بذلك، هنا يتعين عليه أن يقوم بالإيصال إلى صاحب المال أو إلى الوكيل أو إلى الولي، أو يعلمه بأنه مثلا تمرض وهذا المرض قد يؤدي به إلى الموت، فيجب عليه أن يستلم الوديعة. قال تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما، هذا مع إمكان الإيصال. أما مع عدم الإمكان، وإن لم يمكنه إيصال هذا المال لا إلى صاحبه ولا إلى وكيله ولا إلى وليه، يلزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبها، يلزمه ويجب عليه أن يستوثق بأن تصل هذه الوديعة إلى صاحبها بعد أن يموت، بعد وفاته، ولو بالإيصاء، ولو بأن يوصي ويشهد على ذلك، ولو بالإيصاء بها بهذه الوديعة والاستشهاد على ذلك. وهنا يقوم بإعلام الوصي الذي جعله وصيا على إيصال هذه الوديعة، ويقوم بإعلام الشاهد باسم صاحب الوديعة، يعني هذا فلان ابن فلان ابن فلان، ويذكر خصوصياته ومحله، مثلا هذا بيته بالمنطقة الفلانية بالشارع الفلاني، صاحب المحل الفلاني، صاحب الشركة الفلانية، وهكذا، حتى يعرفه الوصي ويعرفه الشاهد ليوصل إليه الوديعة. ولو لم يعمل بها بما تقدم، الآن هذا مع ذلك لم يعمل لا بالإمكان ولا بعدم الإمكان، لم يعمل بذلك، يكون ضامنا للوديعة. إذا لم يعمل بما تقدم، لم يوصل الأمانة مع إمكان إيصالها، ولم يستوثق بأنها تصل إليه مع عدم الإمكان، هنا يكون ضامنا للوديعة. وإن برئ من مرضه، الآن هذا الودعي زيد برئ من هذا المرض، لم يموت، شافاه الله وعافاه وعاش، لم يموت، أو ندم بعد مدة، ندم وعمل بما تقدم، يعني قام بما تقدم، مثلا أوصى وأشهد على هذه الوديعة، فإذا ندم بعد مدتين وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان، لم يكن ضامنا لهذه الوديعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.